الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل بنيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى قضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا للقلب وناصرا دليلا وعينا، حتى تسكنه أرواك طلعه وتمتعه وتمتعه وهب لنا رحمته ورحمته وخيره يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. كان الكلام في استدلال القوم بالرواية الحاكية لقضية عروة بن الجعد البارقي على صحة البيع الفضولي. تقدم تقريب الاستدلال. جناب الشيخ أعلى الله مقامه يناقش في هذا الاستدلال، قال إن فعل عروة يعني بيعه لإحدى الشاتين ومجيئه بثمن هذه الشات المبيعة مع شات أخرى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيه احتمالات أربعة بناء على ثلاثة من الاحتمالات. نعم، هذا البيع فضولي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز هذا البيع، وبعد إجازة هذا البيع يتسنى للفقهاء أن يعتمدوا على هذه القصة في هذه الدعوة أن البيع الفضولي صحيح على حد الاقتضاء، ويصير صحيحا فعليا بالإجازة من قبل ممن له الإجازة. السلام عليكم. ولكن المفروض أن في هذه الرواية احتمالات أربعة. تقدم احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول بالفضولية، وأن نلتزم بأن عروة أتى بالحرام، يعني بهذا التصرف الزائد القبض والإقباض، أكثر من أن قال للمشتري بعتك هذه الشاة. تصرف أيضا هذا القبض والإقباض، هذا التصرف في مال الغير وهو النبي صلى الله عليه وسلم، حرام، لأنه ما كان هكذا إذن. فهذا هو فضولي، لكن لا يمكن الالتزام بهذا الاحتمال، لأن المفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون رادعا عن فعل الحرام، لا مباركا لمن يأتي بالحرام. كيف يمكن؟ حتى إذا كان بها منفعة شخصية، يعني مثلا دينار النبي رجع إليه، لكن مو بقيمة أنه حتى إذا هذا الإنسان ارتكب محرم، إن العياذ بالله أن يكون النبي مثلا يرضى بمثله معاملة إذا كان محرم هو. فهذا الاحتمال الأول الشيخ قال لا يمكن الالتزام به، بل هو فضولي، لكن لا يمكن تخريجه على هذا. الاحتمال الثاني الذي أيضا لا يمكن للشيخ أن يلتزم به، أن يقال بأن هذا البيع فضولي، ولكن لا يكون تصرف عروة بإقبال وببيع إحدى الشاتين محرما، لا يكون محرما. لماذا لا يكون محرما؟ بناء على مبنى من يقول بأن التصرف في موارد البيع الفضولي، التصرف الخارجي، يعني هو هذا القبض والإقبال المقصود، هذا التصرف لا يكون من المحرمات بناء على لحوق الإجازة وانضمامها إلى عقد الفضولي، والالتزام بأن الإجازة كاشفة على نحو التعقب. يعني هكذا نقول بأن العقد الفضولي بوصف كونه متعقبا بالإجازة يترتب عليه الأثر من حينه، هذا معناه. إذا هم الإجازة إجت، هذا يصير في نفس اللحظة اللي جناب عروة باع إحدى الشاتين، من نفس تلك اللحظة الإجازة موجودة، الرضا من قبل النبي موجود، وهذا التسليم الشات لذلك المشتري ما كان فعل محرم، بعد كان فعل صحيح، لكن صحته تستكشف بالإجازة اللاحقة. الإجازة اللاحقة هم تحققت من النبي بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ يقول هذا الاحتمال هم لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن هذا الاحتمال يتوقف على أن يكون مبنانا أولا هو الكشف منقل، ثم الكشف هم يعني الكشف بهذا العنوان، يعني إن العنوان الانتزاعي يعني العقد المتعقب بالإجازة، وهذا إذا ما التزمنا به. هذا أحد الآراء في الكشف الحكمي، عندنا كشف حقيقي وعندنا كشف حكمي. الكشف الحكمي إلى ثلاث وجوه، واحد منها هو هذا عنوان التعقب، لكن هناك احتمالان آخران في الكشف الحكمي. فإذا لم نلتزم حد الأقل لا يمكن تخريج رواية عروة على جميع المباني في الكشف، بل من يكون مبناه كفاية العنوان الانتزاعي وهو العقد المتعقب بالإجازة لا بأس بهذا، لا بأس، ولكن على مبنى الآخرين هذا لا يتم. والمفروض أن القائلين بالفضولي إما لا يلتزمون كلهم بالكشف، بعضهم يقول بالنقل، وإما القائل بالكشف كلهم لا يقول بدخل العنوان الانتزاعي وهو التعقب، بل إما يقولون بالكشف الحقيقي كما الآن سيأتي عن الشهيد بالنسبة لرواية محمد بن قيس، وإما أن يقولوا بالكشف الحكمي لا بمعنى هذا التعقب، بل الكشف الانقلابي اللي هو الشيخ يعبر عنه، يقول هذا من ابتكارات أستاذنا شريف العلماء المازندراني. على كل حال المسألة بها أقوال ووجوه متعددة، بمجرد التزامنا بأن الوصف الانتزاعي يصحح لعروة أن يقبض الشات للمشتري ويتسلم الثمن منه، هذا لا يمكن تحميله على الآخرين الذين لا يلتزمون بهذا المبنى في الكشف، فيبقى وجهان آخران. هذان الوجهان تقدم أمس. الوجه الثالث أصلا إنكار دخل رواية عروة وقضية عروة ببيع الفضولي، هذا اللي قبلا هم الشيخ هو اختار، الآن هم يأكد ويثبت، هناك كان تقريبا مجرد دعوة، الآن إثبات أكو به. أصلا نلتزم هذا الاحتمال الثالث يصير أن قضية عروة ليست من مصاديق البيع الفضولي، وأن الفقهاء سهوا في جعل هذه القضية من أدلة بيع الفضولي. لماذا هذه الرواية تكون أجنبية؟ أجنبية من جهة ما ذكرناه في نفي الاحتمال الأول، يعني أن النبي لا يعقل أن يكون مؤيدا لفعل الحرام الذي صدر من عروة إذا كان هو فضولي، إذا كان فضولي كما يقولونه. ومن جهة أن عروة بناء على ما ينقل في بعض الكتب حوله، هذا ما كان مأذون من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خصوص شراء شاة للأضحية، لا، هذا يظهر أنه كان مثل أنس معد لخدمات النبي، القيام بشؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني دائما كان إلى مراودة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل هذا الإنسان هسه احنا ما عدنا عدن أن أمر النبي لهذا عروة وتسليمه دينارا له اشتري لنا شاة للأضحية، هذا كانت في أول معاشرته من مع النبي، في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو بعد ما عندنا علم الرواية وما تبين الخصوصية، لكن الاحتمال موجود. نقول بأن عروة الذي كان وكيلا في شراء الشاة لم يكن وكيلا في بيع إحدى الشاتين، لكنه ليش؟ لأنه إذن من النبي ما أكو بعد اشتري لنا شات وبيع إحداهما، هذا خو بعد ما أكو، بس اشتري لنا شات للأضحية. لكن بيع إحدى الشاتين ليس بفضولي من جهة أن عروة كان عالما يعرف أخلاق النبي، عالما بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرضى يكون راضيا بهذا الفعل، فبادر وباع إحدى الشاتين وجاء بالثمن وتسلم الثمن وإجا. الشيخ يقول إذا قلنا بهذا الاحتمال، يعني قلنا بأن عروة العالم برضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المعاملة الثانية يعني بإحدى الشاتين، هذه المعاملة بسبب العلم بالرضا أصلا تخرج عن حريم وعن أطار البيع الفضولي، هو بيع صحيح مستند إلى رضا مالك التصرف وهو النبي اللي هو مالك للثمن ومالك للمثمن. طب إن قلنا بهذا المطلب أصلا الرواية تصبح أجنبية بعد عن مسألة البيع الفضولي، وكل هذا الاستدلالات تصير مخدوشة بهذه الرواية. هذا احتمال ثالث، سنكون نشوف هذا الاحتمال يمكن تثبيته أو لا. احتمال رابع هم جناب الشيخ يذكر، ثم يرجح هذا الاحتمال الثالث على الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع شنو؟ الاحتمال الرابع مضافا إلى أن عروة كان عالما برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يبيع إحدى الشاتين مثلا ويأتي بالثمن وكذا، لا، إضافة إلى هذا نفس المشتري الذي جاء واشترى إحدى الشاتين من عروة هذا هم كان عالم بأن هذا عروة ليس بوكيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو فضولي، ولكنه لماذا اشترى ولماذا باع ولماذا سلم الثمن؟ هذا المشتري مع علمه بفضولية عروة، عروة هو لا يرى نفسه فضوليا، هو يعلم برضا النبي، ولكن الزيادة الموجودة في الاحتمال الرابع هذا الزيادة أن هذا المشتري عالم بأن عروة لم يكن مأذونا من قبل النبي في بيع إحدى الشاتين، وإنما اشترى شات بناء على الفضولية وسلم الثمن لهذا العروة يعني الدينار ثمن إحدى الشاتين، لكنه مو من باب تسليم الثمن للفضولي حتى يصير مصداق للاحتمال الأول اللي شلون تصرف يصير حرام وكذا، لا لا، هذا المشتري عد عروته أمينا، قال هذا الدينار يكون أمان عندك، حتى نستوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل رضيت بهذا الشراء والبيع أم لم ترضى؟ إذا لم ترضى المشتري يقول للنبي هاي الشات الثانية تفضل، ويقول عروة طين الدينار أمانة كانت عندك رجعها لي. إذا هم أمضى النبي خب عروة يقول لعروة المشتري يقول لعروة هذا الدينار ثمن الشات صار سلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا قصد الاستيمان، يعني حينما يسلم المشتري الدينار لعروة لا يمكن أن يسلمه بعنوان أنه ثمنون، لأن البيع فضولي والفضولي مجرد العقد معه لا التسليم والتسلم الخارجي، هذا مو من شأن الفضولي فيصير محرم. كيف نخرجه من إطار التحريم؟ خب نجعل هذا الثمن أمانة، مثل ما إذا كان عند هذا المشتري مال آخر يجعله عند عروة أمانة، هذا خلاف الشرع، هو ما في إشكال شرعه، يجعل هذا الدينار هم أمانة حتى يروح عروة مرة أخرى يتشرف محضر النبي ويعرض القضية ويشوف النبي ما يكون قراره وتصميم الأخير بالتالي. هذا احتمال رابع. نعم هذا المشتري لابد وأن يكون عالم بأن عروة غير مأذون من قبل النبي، وإلا إذا كان هذا المشتري جاهل بأن هذا العروة فضولي في بيعه لإحدى الشاتين بعد ما كان يقصد الاستيمان، بل كان يسلم الثمن على أنه هو هذا بعد هو هذا مالك للشات أو مأذون من قبل المالك، لكن إذا كان عالم بفضولية عروة ما كان يقصد إعطاء الثمن، وإنما كان يقصد جعل الثمن أمانة عنده. هسا نختار الاحتمال الثالث أو نختار الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع هم يرتبط بالفضولية، لكن على تقدير، مو على كل تقدير، يعني على تقدير علمي هذا المشتري بأن عروة فضولية، لكن هم يصير فضولي بالتالي. أو نختار الاحتمال الثالث. الاحتمالان الأولان بطلا. الشيخ يقول الرجحان للاحتمال الثالث. ليش؟ أولا يقول نحن من أين لنا العلم، من أين يمكن إحراز هذه الجهة أن عروة كان عالما برضا النبي ببيع إحدى الشاتين؟ هسا هذا سهل، لكن من أين لنا إحراز أن المشتري أيضا كان عالما بأن عروة فضولي، وأن هذا العروة الفضولي لا يحل له تسلم الثمن ولا تسليم المبيع؟ هذا شأن المالك بعد، مو الفضولي. الفضولي بس مجرد إنشاء عنده. هذا من طريق عندنا إحراز. شلون نحمل هذا الاحتمال على الرواية؟ وهو في صدر الشريعة الأحكام الشرعية هي كلها كانت مبينة للناس حتى يتقيدوا في العمل بها مثلا. فتخريج الرواية على هذا يعني أن هذا المشتري كان عالما بفضوليته حتى يكون تسليم الثمن من باب الاستيمان والاستيداع، لا من باب تسليم الثمن حتى يصير محرم. هذا لا قرينة عليه ولا موجب للالتزام به. وحمل الرواية على هذا المورد هم حمل بعيد، لأنه بلا قرينة، وهذا فرد نادر ربما يكون. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه المفروض في الرواية أن المعاملة متحققة بالمعاطاة لا بالإنشاء القولي بين عروة وبين هذا المشتري للشات، لإحدى الشاتين. ليش؟ بأي قرينة؟ أولا القرينة الموجودة أن المعاملات الدارجة عند العقلاء والناس هي أكثرها شنو؟ بالمعاطاة. نحن كان استدلالنا يعني استدلال كل الفقهاء مو الشيخ الأنصاري يقولون لأنه المعاملات جرت عليه السيرة بعد. هسا الجماعة قيدوها بالمحقرات دون الأموال الخطيرة وكذا، لكن المهم موجبة جزئية التزموا بأنها المعاطاة. يعني البيع والشراء اللي كان دارج ومعمول به عند العقلاء قبل الشريعة وبعد الشريعة ما كانت هذه الصيغ الخاصة. هذه الصيغ الخاصة إن كانت دخيلة في العقود فهي من قبل الشارع، وإلا المعاملات كانت بالمعاطات بعد، مو أكثر من المعاطات. بيع المنابذة كان عندهم بالجاهلية، بيع الملامسة كان عندهم، بيع الملاقيح كان عندهم، بيع الكذا عندهم، هواية من البيوع اللي الشارع نهى عنها. المعاملات كلها غالبا تقع بالمعاطات. أكثر من هذه الغلبة في الوجه الثاني جناب الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له بارك الله في صفقة يمينك. صفقة اليمين شنو معناها؟ صفقة اليمين أنتم أعرف بهذه الأمور، البائع والمشتري حينما يتعاملان يعني تنجز تكمل المعاملة، أحدهما يضرب بيده بكفه بكف الطرف الآخر. يقول احنا كنا نقول شايف الخير بالعراقة كذا، انتم لا بحدكم فد شيء مرادف لهذا المطلب مثلا. خب ذاك الوقت صفقة اليمين كان اذا صفق الرجل صفا، هذا في الروايات هواية موجود، اذا صفق الرجل فقد وجب البيع. هنا هم النبي عند دعاء بارك الله في صفقة يمينك. صفقة اليمين ظاهرة في ان عروة ما باع احدى الشاتين بالعقد اللفظي، بل باعها بنفس الشنو؟ بنفس المعاقات، بيع المعاقات. ساشير يتزوي الشيخ يقول إذا كانت المعاملة بقرينة دعاء النبي، ما قال له بارك الله في إنشائك، بارك الله في بيعك، بارك الله في صفقة يمينك. جناب الشيخ يقول نحن ذكرنا في باب المعاقات أنه بالتنبيه الثامن آخر التنبيهات هناك جناب الشيخ تفضل أنه هل يكفي في المعاطاة وصول المالين كيف اتفق، لكن مقرونا برضا المالكين إلى الطرف الآخر أم لا يكفي؟ أربع صور في المعاطاة كان عندنا. الصورة الأولى تحقق التعاطي من الطرفين، هذا هو الفرد الجلي من المعاطاة لأنه باب مفاعلة، هذا يعطي وذاك يعطي، هذا واضح. كان هم عندنا فرض ثاني في المعاطاة وهو إعطاء أحدهما لما عنده للآخر، والآخر ما ينطي، هذا هم الشهيد على الله مقامه قال هذا هم معاطاة، فمن معاطاة لا يعتبر فيها الإعطاء من الطرف. هذا كان هم عندنا فرض ثالث وهو الصيغة الملحونة، أن الصيغة إذا ما كانت كما ينبغي جامعة للشرائط التي يعتبر فيها من القضية العربية الصراحة الماضوية، هذه الأمور هذه إذا اختلت الصيغة وجدت الصيغة لكن كانت مختلة وملحونة هل تلحق بالمعاطاة أم لا؟ هم قالوا يلا هاي هم معاطاة ما يترتب عليه البيع اللازم، لكن بحكم المعاطاة إما بيع ملك متزلزل أو إباحة كل على مبنى. وكان عندنا فرض رابع، الفرض الرابع شنو كان؟ الفرض الرابع هذا أنه يصدق المعاطاة على مجرد وصول كل من المالين إلى الطرف الآخر، وصول بعد اللي قالوا يمثلون أن هذا السقاء أو البائع البقل يضع كوز يضع إناء لوضع الفلوس فيها وهو يذهب إلى شأنه، هذا الإنسان اللي يحتاج إلى كأس من الماء أو يحتاج إلى شيء من الخضرة هم يأتي يأخذ هذه الخضرة كلها مشدودة شدات بعد يأخذ ويضع الفلوس كذا في المك، هذا خب بعد ماكو تناول بالأيدي ماكو بعد، لكن وصول أكو لهذا صاحب البقل يأتي يجد النقود موجودة في الكوز أو السقاء، يأتي يجد ويشوفها من الخضرة كثير منها مو موجودة قد بيعت يعني قد أخذت، هذا هم سموه معاطاة صحيح. فهذا الإنسان اللي هو مالك للبقل أو للماء حينما يعرض هذه الأمتعة للبيع هو راضي، ذاك الذي يأخذ شيء منها ويضع الفلوس في الكوز أو في الإناء أو في كذا في أي مكان هذا هم خب راضي، هذا هم سميناه معاطاة، صار مجرد وصول كل من المالين إلى الطرف الآخر لكن مقرونا بالرضا، كراهة ما هو. الشيخ يقول كن هكذا فيما نحن فيه. خب إذا صار هكذا هذا يصير معاطاة، معاملة معاطاتية، إذا صار معاملة معاطاتية بعد وين الفضولية؟ في الواقع النبي هو اللي راضي، هذا المشتري اللي جاي يشتري إحدى الشاتين هم راضي، وصول المالين هم صار، يعني الدينار سيصل بواسطة عروة إلى النبي والشات هم تصل إلى هذا المشتري، خذ راح يسلمها الآن، هذا الوصول والإيصال تحقق. إذا اتحقق بعد هذا ما إلى علاقة بالبيع الفضولي، هذا يصير بيع معاطاتي صحيح أصلا ما إلى علاقة بالبيع الفضولي. فسواء قلنا بالاحتمال الثالث أو قلنا بالاحتمال الرابع المسألة تصير خارج عن البيع الفضولي، لكن الشيخ يقول الترجيح مع الاحتمال الثالث مو مع الاحتمال الرابع. هذه الرواية بعد خلصت، بالتالي الشيخ ما قبل استدلالهم برواية عروة لأنها صارت أجنبية. الشيخ ينتقل
نعم مجرد استكشاف أنه معاطاة من دعاء النبي غير واضح،
صفقة اليمين يعني التعبير بصفقة اليمين،
التعبير كناية أنه هذا بيعك بارك الله لك في يوم أنه
لكن ظهورها ما لكن ظهورها ما أكو في أن أنت يعني
يحتمل كلا الأمر
صحيح، يحتمل الحق معكم صحيح يحتمل، ولكن بهذه القرينة أن هذه المعاملات والبيوع الدارجة في زمن النبي من قبل البعثة وأوائل البعثة كلها كانت بالمعاطاة، يعني البيع بهذه الصيغ المعينة مو مأثورة من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بلي بالنكاح أكو أنه ذيك العجوزة إجت قالت زوجني يا رسول الله، النبي هم قال زوجتك، بلي هذا موجود صيغة موجودة. أما أنه في البيع عبر البيع هم أكثر رواجا من النكاح، هذا تعلمون الإنسان في كل ساعة في كل نهار في كل ليل يحتاج إلى هذا البيع، يحتاج حاجيات أكو قبلها ما كانت مجمدات في البيوت وثلاجات في البيوت حتى يدخرون السلع، كل يوم الإنسان يروح للسوق يشتري لحم يشتري خبز يشتري باقي الخضرة وكذا إلى آخره. زين كل هذه البيوع قبل بيان هذه الصيغ المعينة شنو كلها كانت بالصيغة وبالمعاطات، فالغلبية الغالب كانت المعاملات تقع بالمعاطات، وقوعها بالصيغة يصير نادر في مقابل إنشائها بالمعاطات. قلت هاي مو بس المعاطات، كثير من البيوع كانت في بدء البعثة أيضا دارجة في عند الناس، هاي بعد الشارع المقدس طبعا نهى عنها من باب أنها غررية مثلا أو أي شيء آخر، بيع المنابذة ملامسة بيع الحصات بيع المجر بيع المناقيح، هاي كلها هاي كانت أمور دارجة، بيع العبد الآبق بيع الضرع في اللبن في الضرع هاي كلها كانت يظهر دارجة، لكن الشريعة اجت حددت حتى تصحح، مثلا قالت العبد الآبق بلي بيع باطل لكن ضم إليه ضميمة يصير صحيح، بيع اللبن في الضرع باطل أنه مجهول الكمية لكن أنت إذا تريد تبيع قبل أن تحلب مثلا البقرة أو شنو ضميمة خلي ضميمة هذا يصير، هاي البيوع يظهر أنها كانت دارجة. البيع الذي ينشأ بالصيغة خصوصا هاي الصيغة اللي هل قد يشترطون بها هذه الشرائع تكون صريحة تكون بالعربية تكون ماضية، هاي وين كانت من أين لنا إثبات هذا المطلب، مضافا إلى أن نفس الصفقة هي ظاهرة في هاي صفقة اليمين بعد صفقة اليمين، يعني المعاملة متحققة بصفقة اليمين. على كل حال الشيخ ينتقل إلى دليل آخر، هذا الدليل يرتضيه وهي رواية معتبرة، طبعا أنا أقرأ العبارة لكن مجرد إشارة، رواية معتبرة مضمون الحديث أنه الحديث ما نقل الشيخ في المتن أنا أنقل مضمونها، الرواية هي من ناحية السند صحيحة طبعا على طبق سند فقه الإسلام الكليني في الكافي، وإلا سند الشيخ في التهذيب والاستبصار أكو بثغرة لابد من أن يبحث حولها، لكن ذاك السند ما بيكون إشكال، الشيخ يعبر بالصحيحة بعد مرتاح لأنه سند الكافي موجود بأيدينا ما بي إشكال، خب من ناحية السند ما عندنا إشكال. الرواية يرويها محمد بن قيس، هذا محمد بن قيس هو من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما الصلاة والسلام، ولكن الخصوصية الموجودة في محمد بن قيس أنه كثيرا ما ينقل من الإمامين وخصوصا من الباقر عليه السلام أقضية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأقضية اللي بعضها ما تنسجم مع ما بأيدينا بحسب جهلنا، طبعا مو علمنا بحسب جهلنا نحن بموازين الشريعة ما تلتهم مع الظواهر التي عندنا، أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم أحيانا بمر الواقع ما كان إلا شغل بالبينة واليمين والكذا والكذا، هو يحكم يفصل النزاع بين الشخصين أو بين جماعة بطرق خاصة، بعد أنتم أعرف بهذه الأمور أنتم بالمنابر لأنه أي أكثر عندكم إحاطة، هذا محمد بن قيس ينقل هذه القصة هذه القضية ينقلها من الإمام الباقر صلوات الله عليه، يقول شنو القضية شنو اللي ترتبط ببيع الفضولي، رجل كان عند أمة جارية، هذه الجارية هم كانت أهل أن تلد يعني مثلا بالغة كانت ما كانت عاقر لها صلاحية أن تكون أم ولد وتجيب أولاد وتنجب على كلها، لا هذا السيد والمولى سافر ابن السيد اجى باع هذه الجارية، بس شنو كان الدافع له أنا ما أدري، باعها يريد فلوس شنو ما أدري أنا، قال ما دام أبويا مو موجود أنا أبيعها، واحد هم رجل اجى اشتراها وبعد الشراء استولدها صارت هذه الأم أم ولد إلى هنا ماكو إشكال تحقق بيع وهذا المشتري هم صار سيد جديد لهذه الجارية واستولى، والأمة هم صارت بعد متشبثة بالحرية بعد ما يجوز بيعها. هذا كنت تنتظر تدعو ليلا ونهار هذا سيدها يموت حتى تتحرر بعد. مثلا من بعد سنين يظهر القضية هكذا، يظهر أن هذا السيد الأول المالك الأصلي عاد من السفر، عاد من السفر قاعدة ابنه قال ليش جيت أنت هناك الجنة تموت أحسن ليش جيت؟ على كل حال سائجة قال وينها هاي الزنوبة هاي الحرمة وينها؟ قالوا هذا بيعت وصارت بعد هي أم ولد وصارت متشبثة. هذا الرجل جاء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يا أمير المؤمنين حل هاي المشكلة. قال ما يخالف ابنها وهي ملك لك، يلا أخذها اثنينات. الجارية وابنها، خب الجارية هي إلك، خب إلك لأنه أنت كنت مالك وسيد إلها. هذا الإنسان اللي باعها هم كان فضولي، خب الابن ما كان مأذون من قبلك، ما كنت شيء، خب إذن فضولي ولاية التصرف ما عنده. أنت هم الآن تريد هذه الجارية، هي باقية على ملكك، خب ما دام هي باقية على ملكك هذه النماء اللي حاصل في ملكك وهو هذا الولد أيضا يكون ملكا لك، خذ الجارية وابنها. هذا هم السيد أجا إلى بيت هذا المشتري الجديد، السيد الجديد زوج يعني سيد الجارية وأبو الولد، أجا أخذ هاي الجارية والابن بالقوة من هذا المشتري وراح. هذا هم جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال يا أمير المؤمنين دبر الحيلة، أنا شو أسوي؟ هل قد فلوس انطيت اشتريتها؟ ما كنت أدري هذا الابن ما عنده إجازة مثلا من قبل أبوه، ما عنده إذن حتى يبيعها، أنا ما أدري بالوقت شو أسوي؟ قال له ما يخالف أنا أعلمك طريقة لإنقاذ ولدك. قال روح احبس هذا الولد اللي باع الجارية من عندك، هذا اللي باع الجارية انت هم احبسه في مقابل هذا السيد اللي اجا واخذ ابنك وحبس ابنك، انت هم احبس ابنه. قال جيد. جاء وحبس البائع، في الواقع حبس البائع اللي كان باشر بيع الجارية. ابنك اجا يوم ما اجب عليه السيد الأول، قال لهذا المشتري قال له ارسل ابني ليش حبسته؟ قال انت هم ارسل ابني، انت لماذا حبست ابني؟ هنا أنا بعد جاي يرتبط ببحث الفضولي يعني بالحكم، ولا هو فضولي فضولي خل موضوع عن فضولي ارتبط بهذا. فلما رأى سيد الوليدة الأول يعني السيد الأول حبس ابنه أجاز بيع ابنه. الشاهد كله فيها الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول فلما هاي القضية هالشكل صارت هذا السيد الأول قال ما تسوى أنه ابني مثلا يصير مسجون وما أدري شنو كذا، خلينا نجيز البيع نمضي البيع ونخلص من هاي الأمة بعد ما نريد لا هي لا خيرها لا ابنها ولا ولدها ولا شيء. هاي الرواية المضمون اللي ينقله الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن جدي أمير المؤمنين. الشهيد الأول يقول هذه الرواية تدل بوضوح على أن البيع الفضولي صحيح يعني تأهلا، ويمكن تصحيحه الفعلي بالإجازة اللاحقة. خبلي هو فضولي لأنه الابن ما كان مأذون، ويمكن هم تصحيحه بالإجازة اللاحقة، لأن الإمام الباقر عليه السلام يقول السيد الأول لما شاف هاي المخمصة هالشكل أجاز البيع، أجاز كلمة أجاز أكو، نفذ أكو، أجازهم أكو. خب الإجازة هم إذا ما كانت مؤثرة، يعني إذا كان البيع الفضولي مثل بيع الهازل باطل من أساسه، شنو الإجازة اللاحقة شنو تنفع؟ لا تنفع شيء. فلا بد كانت صحة اقتضائية موجودة في البيع الفضولي، الإجازة اللاحقة هم ايش سوت؟
تمت.
هاي من ناحية. الشهيد أعلى الله مقامه يقول هذه الصحيحة المباركة تدل على صحة العقد الفضولي، البيع الفضولي، طبعا لأن مورد مسألتنا بيع الفضولي مو كل العقود الفضولية. وبعد يدعي شيء آخر هم الشهيد، يقول وهذه الصحيحة تدل على أن إجازة المالك تكون كاشفة وليست بناقلة. وطبعا الكشف عند الشهيد هو الكشف الحقيقي. ليش؟ ليش تدل؟ لأن الإمام الباقر عليه السلام حينما يحكي هذه القضية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا يحكم الأمير صلوات الله وسلامه عليه بأن أنت السيد الأول قبل إجازتك تستحق أن تأخذ من هذا السيد الجديد المستولد للأمة أن تأخذ منه قيمة الولد. ماكو حكم بالرواية، بس الأمير عليه السلام يقول أنت هم احبس ابنه حتى ينفذ بيعك. خب نفذ هم البيع، السيد الأول نفذ البيع، لكن إذا كانت إجازة وتنفيذ إيش وقت صار؟ من بعد أن تولد الولد هذا عند السيد الجديد عند المشتري. خب إذا كان الإجازة ناقلة كان هذا السيد الجديد قد انتفع بمنفعة هذه الأمة، منفعة الأمة هي الولادة بعد هي الإنجاب. هو هذا يصير ضامن، مثل ما أتقدم في مسألة المقبوض بالبيع الفاسد في الجارية المسروقة، الإمام إش ضمن؟ ضمن قيمة الولد، لأن الجارية المسروقة هي ملك المسروق من مو ملك البائع. لكن هنا الإمام عليه السلام لم يحكم بأنك حينما تنفذ البيع أيها السيد الأول تكون مستحقا لقيمة هذا الولد، يعني لقيمة النماء والمنفعة التي فاتت من ملكك قبل الإجازة، بل بمجرد إجازتك يكون ذلك البيع شنو؟ صحيحا من زمان وقوعه. فإذا الولد قد تكون في ملك نفس المشتري مو في ملك السيد القديم بعد، صحيح ولا؟ الشهيد يقول الرواية تدل بوضوح على أن الإجازة هم تدل على أن البيع فضولي، وهم تدل على أن الإجازة كاشفة. الشيخ يقول الحق معه الشهيد، لكن هناك مجموعة من الثغرات والإشكالات التي أوردوها مثل فاضل النراقي وغيره على الاستدلال بهذه الصحيحة. هذا إن شاء الله إذا بقي مجال، ما أدري يعني لم يبقى مجال، سأقرأ العبارة إن شاء الله بسرعة ونوصلنا أمس فيدور بعد بطلان الاحتمالين، فيدول الأمر بين احتمال ثالث، يعني قول ثالث، بين ثالث ورابع، يعني بين قول أو التزام ثالث. شنو هذا الثالث؟ وهو إخراج قضية عروة عن بيع الفضولي، وهو جعل هذا الفرد من البيع وهو المقرون برضا المالك جعله خارجا عن الفضولي، كما قلناه سابقا قبل أن ندخل في المسألة الأولى، هذا البحث كان عندنا. أو رابع، يو رابع، يعني يدور الأمر بين ثالث وبين احتمال رابع. الاحتمال الرابع شنو؟ وهو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن النبي ويستوضح أنه أنت ترضى أم لا ترضى. وبعد الإضافة هاي في هذا الاحتمال الرابع، وعلم المعطوف على علم عروة، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفع هذا المشتري للثمن بيد البائع، يعني عروة، على وجه الأمانة بعد، مو على وجه الثمنية، مو على وجه الثمنية، لأنه إذا كان على وجه الثمنية شنو يصير؟ هم يصير تصرفه يعني قبض عروة يصير حرام، لأنه تصرف غير مأذون. وإلا يعني إن لم يكن دفع المشتري بثمن الشاة إلى عروة بعنوان الأمانة فالفضولي يحرم عليه، يعني هذا العروة يحرم عليه التسلم، ليس مالكا للثمن ولا وكيلا في قبض الثمن، فلا يستحق قبض المال. فلو كان المشتري عالما بفضولية هذا البائع فله أن يستأمن هذا الفضولي، يجعله مستودع، يجعله أمين، أن يستأمن هذا البائع على الثمن حتى يسأل من النبي أنه أنت ترضى بهذا البيع والشراء أم لا، لا ترضى، حتى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهلا. أما إذا المشتري كان جاهل لا كان يسلم الثمن بعنوان الثمن لا بعنوان الأمانة. فنحتاج إلى قيد أن يكون المشتري عالما بالحال، هذا نحتاجه في الاحتمال الرابع. زين، أي الاحتمالين أقرب؟ الشيخ يقول ولكن الظاهرة هو أول الوجه، يعني الاحتمال الثالث كما لا يخفى. قلت بعد ليش؟ خصوصا هاي من الخصوصية من ناحية أنه النبي يكون دعاء بصفقة اليمين، البركة في صفقة اليمين، خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة، يعني هاي المعاملة الثانية بيع إحدى الشاتين، على جهة المعاطاة. خب إذا صار على جهة المعاطاة شو يصير؟ يقول وقد تقدم، هنا بعد يخرج عن الفضولية أيضا، وقد تقدم يعني في تنبيهات المعاطاة أن المناط في المعاطاة مجرد المراضاة، يعني لا الإعطاء من الطرفين ولا الإعطاء من طرف واحد ولا الصيغة المنحونة، بل الصورة الرابعة أيضا هي معاطاة، الصورة الرابعة هي مجرد الرضا، مجرد المراضاة و المناط فيها وصول كل من العوضين إلى مالك العوض الآخر، إلى صاحب الآخر، يعني الصاحب معنى المالك بعد، مالك العوض الآخر يعني، وحصول كل من العوضين عنده، يعني عند صاحب الآخر، يعني عند الطرف الآخر. هذا الحصول عطف على الوصول ومفسر إلى، ليس شيء جديد. المناط في المعاطات شيئان، أحدهما المرضى والثاني هذا الوصول بأي كيفية اتفق، هذا الوصول والحصول هنا شيء واحد، وحصول كل من العوضين عند الآخر. إما هذا الحصول والوصول بإقباض المالك، هذا هو بعد أحسن، هو المالك يسلم، أو لا غير المالك، هذا غير المالك أيا كان، وكيل غير وكيل فضولي أيا كان، لكن الرضا موجود في نفس المالك، أو غير المالك ولو كان هذا الغير صبيا أو حيوانا، حتى إذا حيوان معلم ومدرب هم ماكو مانع، ترسل المبيع إلى دار الطرف الآخر وهو يرسل الثمن معه، هذا ماكو بإشكال. في قضية إرسال الهدية هناك تقدم هذا البحث في المعاطاة. فإذا حصل التقابض بين الفضوليين أو فضوليا وأصيل، يعني ذاك المشتري اللي هو أصيل أو فضوليا وغير فضوليا، لكن حصلا مقرونا، هذا حال من الحصر، حصلا مقرونا برضا المالكين، ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا، وعلم هذا الآخر برضا صاحبه، كفى في صحة التصرف. بعد مو محرم، يصير محلا، لكن هذا بعد مو فضولي، هذا هو معاطات يصير، وبيع الأصيلين يصير مو فضولي، لأن المناط هو الرضا، الرضا هم موجود في نفس النبي وهذاك المشتري، ولكن ليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الإيصال لا مستقلا، مثل الطفل يصير. والعبرة برضا المالك المقرون بهذا الإيصال، المفروض أن المالك أنه راضي. خب بناء على هذا سقطت رواية عروة عن صلاحية الاستدلال بها على بيعين فضولي. أقرأ شوية، إيه أكو خمس دقائق ست دقائق. واستدل، يا واستدل، جماعة من الفقهاء استدلوا للعقد الفضولي للبيع الفضولي أيضا، يعني كما استدلوا برواية عروة تبعا للشهيد، جماعة من الفقهاء صاحب الرياض، صاحب المقابر، صاحب الجواهر، استدلوا بهذه الصحيحة الشريفة تبعا للشهيد في الدروس، يعني يظهر أن أول من استدل على صحة البيع الفضولي هو الشهيد، هذا تقدير إله. استدلوا بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، أنا اشتبهت قلت الشيخ ما نقل الرواية، لا الرواية موجودة، قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة، الوليدة يعني الجارية، وإلا الوليدة يطلق على البنت الصغيرة المتولدة، لكن المقصود هنا يعني الجارية الأم، في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، يعني السيد هو غائب مسافر، فاستولدها الذي اشتراها، هو بعد هذا المضمون اللي عرض خدمتكم، فولدت منه، فولدت من هذا المشتري، يعني جاءت بولد، فجاء سيدها فنازع سيدها الآخر، يعني السيد القديم اجى وترافع تنازع تخاصم مع هذا السيد الجديد، فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني، يلا روح جيبها. فقال عليه السلام، خب هذا الترافع حصل، الإمام ماذا قال؟ فقال عليه السلام الحكم أن يأخذ هذا السيد القديم وليدته وابنها، منفعة ماله، بمجرد أن التفت هذا السيد الجديد إلى قضاء أمير المؤمنين هو هم راح للأمير، يلا أنت حلال المشاكل حل المشكلة، أنا فلوسي وين تروح؟ ابني هذا أحبه وين يروح؟ شلون يصير؟ فناشده الذي اشتراها، يعني فناشد الأمير عليه السلام الذي اشتراها، يعني هذا المشتري للمستولد للأمن، الإمام هم علمه لا معضلة إلا وأبو الحسن لها، فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة، هذا الابن الولد الذي باع الوليدة روح احبسه أنت حتى ينفذ البيع، لأنه كان يعلم أن هذا السيد القديم السيد الأصلي يحتاج إلى هذا الابن وما يقدر يتحمل الفراق أو حبسه إلى آخره، ما بيعرف بعد، حتى ينفذ البيع لك، روح احبس الولد حتى أبوه يصحح ذاك البيع اللي صدر من الولد حتى ينفذ البيع لك. هذا بعد كلام الأمير، الإمام الباقر عليه السلام يكمل القضية، فلما لا عفوا بعد 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 في 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 محضر الأمير، فلما رآه أبوه قال له ارسل ابني، قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، يعني السيد القديم قال للسيد الجديد أرسل ابني، لماذا حبست ابني؟ قال أنت هم أطلق سراح ابني حتى أنا هم أطلق سراح ابنك. هسا إهلانا بعد هذا كلام الباقر عليه، فلما رأى ذلك سيد الوليدة، يعني صارت باصطلاحنا مليوصة، يعني هذا حبس وذاك هم حبس، وبالتالي شي يصير، فلما رأى ذلك السيد القديم سيد الوليدة الأول رأى هذا الوضع أجاز بيع ابنه، أجاز، هاي كلمة أجاز هم أكو، أجاز بيع ابنه. قال في الدروس وفيها دلالة على أمرين، أولا على صحة الفضولي، وأن الأمر الثاني أن الإجازة كاشفة، التتم يبقى إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.